الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يبارك في جمعنا هذا، إنه تعالى على كل شيء قدير. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذا الجامع الطيب، ثم أشكر إمامه الشيخ أبو عبد الرحمن علي الجراح وفقه الله، الذي دائما يدعو إلى مثل هذه المحاضرات والكلمات، ودائما يتصل بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة، ويطلب من إخوانه الدعاة والمشايخ ليصلوا إلى هذا الجامع ويسهموا بما معهم وعندهم من العلم. وهذا في الحقيقة خلق فاضل وصفة من صفات الدعاة إلى الله، الذين يحبون العلم وأهله ونشره. وهذا في الحقيقة واجب الجميع، يجب على كل من يستطيع أن يجلب الخير لنفسه ولغيره أن يسهم بقدر المستطاع، يبذل الأسباب التي يتعلم بها العلم الشرعي ويعلمها للناس الذين هم في أمس الحاجة، وكلنا في أمس الحاجة إلى العلم الشرعي الذي تحيا به القلوب وتكون به الحياة طيبة، وبدونه لا تطيب الحياة. ومن ما يدل على ما أقول أن المرأة منا إذا جلس في مثل هذه الحلقات، حلقات العلم والمعرفة، دروس المساجد ومحاضراتها وما يكون فيها من علم، عندما يقوم من هذا المجلس يجد الأثر الطيب لتلك الجلسة التي جلسها، وهي المجالس التي تحلو بها الحياة وتطيب. ومن هنا أحث نفسي وإخواني جميعاً ومن يسمع، أحث الجميع على أن يرتادوا مثل هذه الحلقات ويجلسوا إلى معلم الناس الخير، وما أكثرهم والحمد لله، من يطلبهم يجدهم، من حرص على الخير وعلى أهله يسأل عنهم ويجدهم، ولله الحمد، وخاصة في بلادنا المملكة العربية السعودية، بلاد العلم والمعرفة، بلاد تكريم العلماء وحقول العلم المنتشرة في كل مكان والحمد لله. وما هذه الحلقة وهذه الجلسة في هذا المكان إلا نوع مما يشجعه ولاة الأمر في هذه البلاد وفقهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء. فينبغي علينا أن نستغل الفرص ونجلس في مجالس العلم والمذاكرة حتى نتأسى بأولئك الصفوة الأخيار، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، الذين ضربوا أروع الأمثلة في تلقي العلم والجلوس لأهله والسعي للحصول عليه، بل ورحلوا من أمكنة إلى أمكنة ومن قطر إلى قطر من أجل أن يتعلموا ومن أجل أن يحصلوا على ثواب أهل الرحلة في طلب العلم، فصاروا أئمة في العلم، نشروا دين الله في الآفاق. وكم من الأجور العظيمة لمن ينشر دين الله في الآفاق. نحن أمة علينا مسؤولية عظيمة، وخصوصا طلاب العلم على أعتاقنا وفي أعناقنا أمانة ومسؤولية يجب أن نتنبه لها وننظر إليها حتى نقوم ببعض الواجب نحوها، فننشر العلم بقدر ما يستطيع المرء، ولو أن تنقل تفسير آية أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلاما من كلام أهل العلم والمعرفة الموثوق بعلمهم ومعرفتهم، أنت تسهم بذلك في نشر دين الله وإظهار محاسن هذا الدين العظيم. نعم، هذا الدين العظيم كله محاسن ولله الحمد والمنة، كل الشرائع مجتمعة فيه، ختم الله به الشرائع كلها وفضل هذا الدين وأكمله وأتمه ويسره وجعل على المتبع له بصدق وإخلاص ومتابعة الأجور العظيمة. وما هذه الحياة إلا نعمة من الله على عبده لكي يستغلها في طاعة الله ويتزود فيها من التقوى، تقوى الله عز وجل والعمل الصالح، إيمان بالله وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لهذا الشرع الحنيف الدين الإسلام، الدين الإسلامي العظيم الذي أتى به رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نعتز به ونفخر ونحمد الله عز وجل على أن صرنا من المسلمين، فهذه أعظم النعم علينا. فالحمد لله على ذلك، ثم الشكر لمن ساهم في نشر العلم وحرص عليه، ونسأل الله عز وجل أن يكون في عون الجميع وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. وثانياً، الحديث في موضوعنا الليلة حديث عن أمر عظيم، وتجد أن القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تهتم بالأمور العظيمة، فتجد في القرآن كثيرا الحديث عن يوم القيامة، في سور متعددة، سور متعددة، من أجل عظمة هذا اليوم. وكذلك نجد في أحوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فتجده عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه في خطب الجمعة، وعندما يجلس معهم في حلقات العلم والمعرفة يوجههم ويذكرهم ويعظهم، ومن جملة ما يعظهم عليه الصلاة والسلام يعظهم بهذا اليوم العظيم. لذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يهتموا بشأن هذا اليوم، إيمان به أولاً لأنه ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول العقيدة الإسلامية، فتجد في القرآن مثل قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين في أعظم سورة في القرآن، ذكر الله فيها يوم الدين الذي هو يوم القيامة اليوم الآخر، وتجد في سورة البقرة ذكر الله عز وجل في أولها وبالآخرة هم يوقنون من صفات المؤمنين، وتجد أن الله عز وجل يذكر اليوم الآخر بعد ذكره سبحانه وتعالى، مما يدل على عظمة هذا اليوم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وتجد أن الله عز وجل أنكر على المشركين والكافرين الذين جحدوا صدق هذا اليوم ولم يؤمنوا به، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تجد في القرآن ما يدل على أن الله عز وجل قدير على بعث الناس، إحيائهم بعد موتهم وبعثهم من قبورهم، وذكر الله عز وجل أمثلة في القرآن لينظر إليها العاقل من الناس فيستدل بها على قدرة الله عز وجل على البعث والنشور، ومن ذلك إنزال المطر على الأرض المجدبة، فتجد هذا المطر سبباً في حياتها وأنها تنبت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فنجد في القرآن ما يدل على عظمة هذا اليوم وعلى وجوب الإيمان به وأنه ركن من أركان هذا الدين العظيم. ولما سأل جبريل عليه السلام النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أخبره بأركانه الستة، ومن جملتها الإيمان باليوم الآخر، قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالواجب على الأمة على العباد كلهم أن يؤمنوا بهذا اليوم العظيم، صدقوا بوقوعه وأنه حق لا ريب فيه ولا شك، ثم يؤمنوا بما يكون في هذا اليوم من أهوال عظيمة وأمور تحدث لا يعرفها الناس من قبل. وهذا هو موضوع حديثنا، لأن الموضوع كما هو معروف الحديث عن أهوال يوم القيامة. فهذه الأهوال العظيمة تحدث في هذا اليوم بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن أمر الله. ومن الأمور العظيمة التي تحدث النفخ في الصور. هذا الأمر العظيم قد وكل الله به ملكا من ملائكته الكرام عليهم السلام، وهو إسرافيل عليه السلام. خلق الله عز وجل له الصور الذي هو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وكما ورد في وصفه أن دائرته كما بين السماء والأرض، فينفخ فيه ثلاث نفخات، وقيل اثنتين. نفخة الفزع ونفخة الصعق التي هي الموت، ونفخة البعث والنشور. على رأي من قال بأن النفخات التي ينفخها إسرافيل عليه السلام ثلاث، فينفخ النفخة الأولى فيفزع من هم على قيد الحياة على الأرض عائشون، وقيل أن هذه النفخة تمتد حتى النفخة الثانية، فيكون الجمع بين القولين، فتصير النفخة الثانية التي هي نفخة الصعق ينفخ عليه السلام هذه النفخة فتموت المخلوقات بأمر الله تبارك وتعالى. ثم يمكث فترة قيل 40 كما ورد في الحديث الثابت، ولا يدرى 40 سنة أو 40 يوما، ورد في الرواية 40، والله أعلم بحقيقة هذا العدد، ولكنه حق نؤمن به وأنه مدة زمنية يعلمها الله تبارك وتعالى. فتصير النفخة الثالثة عندما يجمع الله عز وجل لإسرافيل أرواح المخلوقات في ذلك القرن الصور، يجمع الله فيه أرواح من ماتوا كلهم، ثم يأمره أن ينفخ فتطير الأرواح، أرواح المخلوقات تطير، فتدخل في كل روح إلى جسدها الذي خرجت منه بأمر الله تبارك وتعالى. فحينما تدخل الروح في الجسد تدب الحياة في المخلوق من الجن والإنس وغيرهم من المخلوقات، ومنهم المقبورون في القبور، تدب الحياة فيهم بعد أن خلق الله عز وجل أجسادهم، بعد أن صارت ترابا، لأن الأرض تأكل الأجساد، وقد حرم الله عز وجل على الأرض أجساد الأنبياء والشهداء، والبقية تأكلهم الأرض، ولا يبقى من الجسد إلا عظم يسمى عجب الذنب، عظم صغير في مؤخرة العمود الفقري بمثابة حبة الفول، هذا لا تأكله الأرض مهما تطاول الزمن. فإذا أراد الله عز وجل إعادة الأجسام أمر الله السماء أن تمطر، ينزل من السماء ماء مثل الطل، ينزل هذا الماء على تلك العظام الصغيرة المتبقية من المخلوق فينبت منها الجسد، مثل ما تنبت الحبة عندما تضعها في الأرض، بعد أيام يومين أو ثلاثة تجد أنها بذرة طلعت. هكذا الجسد ينبت ويتنامى حتى يكتمل، فيعود إليه كل ما كان فيه في هذه الحياة. الله عز وجل هو الحفيظ العليم، وهو يملك الأرض ويملك السماء ويملك البحار ويملك كل شيء، فيأمر الله عز وجل تلك الأجساد أن تعود، فتعود كما كانت، حتى أن الرجل يرجع إليه ذكره، ما اختتنه في هذه الحياة ترجع إليه الجلدة، فيخرج غرلا غير مختون، فيرجع إليه شعره وبشره وجلده وعظمه ودمه وكل ما خلقه الله عز وجل فيه. فإذا دخلت الروح في جسد الإنسان أحياه الله عز وجل، صار حيا وهو في باطن قبره. ثم يأمر الله عز وجل الأرض أن تنشق عن الناس، فتبعثر القبور، ويخرج الناس من تلك القبور في أماكنهم، كل في مكانه. فيخرجون وقد تغيرت عليهم بعض المعالم، ويخرجون كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام حفاة وعراة وغرلا، حفاة بدون نعال، وعراة بدون ثياب، وغرلا غير مختونين، وبهما ليس معهم شيء، لا طعام ولا شراب ولا متاع. هذا هو النفخ في الصور، خلاصة ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. ثم يأتي الحشر، والحشر ثابت بالنص من الكتاب والسنة على أن العباد يحشرهم الله عز وجل، بمعنى يجمعهم ويسوقهم من مكان إلى مكان. والحشر حشران، حشر من القبور إلى ساحة القضاء، أرض القضاء، الفصل، الحساب والجزاء. فتخرج الناس في أماكنها ثم يساقون إلى أرض المحشر. والقسم الثاني من الحشر حشر الناس من أرض القضاء إلى الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الحشر. وأول من يكسى كما ثبت إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يكسى الناس تباعا ويسترون عوراتهم. وقد ورد كيف يكون حاجة الناس إلى المأكل والمشرب في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة. قد ورد في بعض الآثار بأن الأرض يجعلها كالخبزة يأخذ الناس منها ما تقوم به أجسادهم، والله أعلم بذلك، لكن ذكره بعض أهل التفسير، تكون الأرض تحتهم كالخبزة، والله قدير على كل شيء. وفي ساحة القضاء يجتمع الناس بل المخلوقات كلها وينتظرون نزول الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، وهذا حق، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم في عرصات القيامة، في ساحة القضاء، في أرض المحشر ينزل الله عز وجل نزولا حقيقة يليق بجلاله وكماله إلى أرض المحشر، فحينما يشتد الأمر على الناس وتشتد كربتهم عند ذلك يذهب بعضهم إلى بعض يريدون حلا وخروجا من ذلك المكان لشدة الأمر، ومن الشدة التي فيه أن الشمس تدنو منهم قدر ميل أو ميلين كما ورد وثبت في الحديث، تصهر الشمس أجساد الناس ويبلغ بهم العرق على حسب أعمالهم، منهم من يكون إلى عقبيه، ومنهم من إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وهم في ساحة العرض. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك حقيقة، والناس كلها مجتمعة في ذلك المكان، الله قدير على كل شيء. عالم الآخرة عالم وحقائق تختلف عن حقائق الدنيا، نحن نؤمن بها حقيقة، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. يكون المرء العرق إلى عقبه، ويكون المرء الإنسان الآخر إلى حقويه أو إلى منخريه، كل ذلك واقع، والله عز وجل قدير على ذلك ولا يعجزه شيء. فعندما يشتد الكرب على الناس يذهب بعضهم إلى بعض، يقوم كبراؤهم فيذهبون إلى نو آدم عليه السلام أبينا أبي البشر، فيطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل أن يتوسط لهم في نزوله سبحانه وتعالى ليفصل القضاء، فيعرضون عليه ويعتذر عليه السلام ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض، فيذهبون إلى نوح ويعتذر عليه السلام، ثم يذهبون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فيعتذر، ثم إلى موسى عليه السلام فيعتذر، ثم إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت عرش الرحمن قدر جمعة ويلهمه الله عز وجل بمحامد وثناء ما ألهم به أحدا من الخلق قبله، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيستجيب الله عز وجل له، فينزل ربنا تبارك وتعالى، تنزل قبله الملائكة الكرام، ثم بعد ذلك تنزل ملائكة كل سماء ويحيطون بالخلق، السماء الدنيا صفا والسماء الثانية صفا ثانيا وهكذا، الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل ملائكة في كل سماء ينزلون ويصفون صفوفا ويحيطون بالخلق، وحينئذ لا مناص ولا مهرب لأحد، لأنه يحصل هروب في ذلك اليوم. فحينما تحيط الملائكة بالخلق لا مناص ولا مهرب من ذلك الموقف، ثم ينزل ربنا تبارك وتعالى كما يشاء ويريد ويفصل بين الناس، يحاسب الناس على أعمالهم، ويدني المؤمن ويجعل عليه كنفه وستره، وهذا مما ثبت، كل من أحد من المؤمنين يقرره الله عز وجل بذنوبه حتى يظن بأنه هالك، فيقول له: سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم. وهذه من المشاهد العظيمة في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل بتسليم الصحف بعد نزوله سبحانه وتعالى، تتطاير الصحف، صحف الأعمال التي سجلناها في هذه الحياة وكتبتها علينا الملائكة الكرام الكاتبون، فآخذ كتابه بيمينه وهم أهل الإيمان، وآخذ كتابه بشماله وهم أهل الكفر، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كلما عمل العبد من عمل فإن الله عز وجل أمر ملائكته الكرام أن يكتبوه، ولكن من فضل الله عز وجل ورحمته أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن العمل الصالح الذي يفعله المرء من قول أو عمل أو اعتقاد يكون أجره عظيما في ذلك الكتاب المسجل عليه. ثم بعد ذلك تكون الموازين، الموازين حق، وهل ميزان واحد أو موازين؟ ورد هذا وورد هذا، إن كان ميزان واحد فالله عز وجل له ما يشاء وله الحكمة في كل شيء، وإن كانت موازين فلله أيضا الحكمة في كل شيء توزن فيها الأعمال وتوزن فيها الصحف ويوزن فيها العامل. هذا الميزان الذي له كفتان ولسان عند الله عز وجل حقيقة محسوس يرى للناس يوم القيامة في عرصات القيامة، تنصب هذه الموازين ويوضع في كفة أعمالاً الأعمال السيئة وفي الكفة الأخرى الأعمال الحسنة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فهي حق نؤمن بها، يزن الله عز وجل فيها أعمال الإنسان وصحيفته التي كتب فيها العمل، ويوزن فيها العبد نفسه كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في شأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعجبون من دقة ساقيه، إنهما لفي الميزان أثقل من أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكون الحوض، ولكل نبي حوض من الأنبياء، كل نبي من أنبياء الله له حوض تشرب منه أمته، يخرجون من الموقف عطاشا، ولكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأحواض وأكثرها ورودا، وقد ورد في وصفه أن طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يرده أهل الإيمان فيشربون من هذا الحوض. ثم بعد ذلك يكون الصراط، وهذا الصراط جسر منصوب على متن جهنم، أوله في أرض المحشر وآخره في القنطرة بين الجنة والنار. هذا الجسر ورد بأنه أحد من السيف، يجوزه أهل الإيمان، أما أهل الكفر فإنهم يقذفون في النار، فيجوزه أهل الإيمان على اختلاف مراتبهم في الإيمان، فأهل الكمال العظيم في الإيمان منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح القوية، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، الخيل السريع، ومنهم كأجاويد الركاب، ومنهم من يهرول، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تعلق به كلاليب موضوعة على جانبي الصراط، ربما يسلم منها تأخذ منه شيئا، تذيقه شيئا من الحرارة ومن الهم ومن الكربة بسبب عمل سيء في هذه الحياة أراد الله عز وجل تطهيره بهذا الأمر، فربما يخرج من هذه الكلاليب ويسلم منها، وربما تجذبه إلى النار فيطرح في النار بحسب عمله. منهم من النار تأخذه إلى كعبه، ومنهم من إلى ركبته، ومنهم من يكون في طبقات النار، الشاهد أن هذا الصراط يجوزه أهل الإيمان على اختلاف ماذا؟ مراتبهم في الإيمان. وكما قيل من المواقف التي لا يسأل فيها أحد عن أحد موقف الصراط، حتى الأنبياء ورد بأن دعاءهم اللهم سلم سلم، فهو هول عظيم. هل يجوز الإنسان أو لا يجوز؟ فمن رحمه الله عز وجل وكتب له السعادة فإنه يجوزه ويسلم من النار، وهو الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا الورود لأن الجسر على متن جهنم منصوب ويجوزه الناس عليها، ثم بعد ذلك يقفون على القنطرة بين الجنة والنار، وهذه القنطرة هي موقف الحساب لمن حصلت بينهم مظالم في هذه الحياة، جاز بهم الإيمان خرجوا من النار، بقيت ماذا عليهم؟ بعض الأمور التي كالمظالم بين الخلق أهل الإيمان من عرض أو مال أو شيء من هذا، ولذلك ظلم العباد ليس بالأمر السهل، ينبغي لكل إنسان من ذكر وأنثى من المسلمين والمسلمات جميعا أن يحذروا الظلم، ظلم العباد بعضهم لبعض، وخاصة في الأراضي وخاصة في الأعراض، فالأراضي خطرها عظيم، من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني يجعل في رقبته من الطبقات 7 كلها في الأرض، وكيف يحمل ذلك؟ لا يستطيع، دلالة على شدة الأمر وعلى أن العذاب واقع بهذا الإنسان، إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته فيتفضل عليه ويرضي هذا المظلوم، ولله عز وجل الحكم في ذلك اليوم العظيم. كذلك الأعراض خاصة الغيبة، كثرة الاستغابة للناس، استطالة الرجل في عرض أخيه نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا الذي هو من أشد المنكرات ومن أشد الجرائم، كما ثبت في الحديث الربا 64 حوبا أو شعبة، أيسرها كمن ينكح أمه علانية، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أيضا 1 درهم ربا أشد من 36 زنية، مما يدل على خطورة الربا، وأن الإنسان ينبغي له قبل أن يقدم على أي معاملة من المعاملات سواء مع فرد من الأفراد أو جهة من الجهات، عليه أن يسأل هل هذه المعاملة سليمة ليس فيها محرم فيقدم عليها، أو أن فيها شيئا من المحرمات فيحذرها كل الحذر. وقد فتح الله آفاق للناس من الحلال، ما أغلق بابا سبحانه وتعالى من الأبواب من أي حرمه إلا وفتح أبوابا من الحلال كثيرة، والحمد لله يرى ذلك من فتح الله عز وجل عليه. الشاهد أن أعراض الناس والغيبة من أشد الجرائم، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فهذه القنطرة تكون للقصاص بين المؤمنين في المظالم فيما بينهم، ثم بعد ذلك يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، وهي من الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام، له شفاعات خاصة عليه الصلاة والسلام، وله شفاعات عامة مع سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة والشهداء. نحن نؤمن بما ثبت في النص على وجه الحقيقة، وتلك الحقائق في الدار الآخرة يعلمها الله عز وجل، نؤمن بها ونصدق على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أيها الإخوة نحمد الله عز وجل أن من البشارات أن المؤمن في هذه الحياة العامل العمل الصالح ييسر الله عز وجل عليه هذا ذلك اليوم يوم القيامة، ويخفف عنه همومه وكرباته. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حزيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يقيلون قبل منتصف اليوم، لأن القيلولة إذا أطلقت تطلق على ما قبل الظهر، دل ذلك وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه النصوص بشارات لأهل الإيمان لمن يعمل على العمل الصالح في هذه الحياة من أجل وجه الله عز وجل والدار الآخرة، تقصد بالعمل وجه الله والدار الآخرة. هذا واجبنا جميعا أيها نخلص العمل ونتابع رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الأعمال الصالحة التي في الشرع موجودة والحمد لله، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نكثر من التوبة النصوح، ونكثر من العمل الصالح من قول وعمل واعتقاد، ونرجو رحمة الله. لا ييأس الإنسان من رحمة الله، نعم يخشى عقوبة الله إذا هو عصاه، ولكن عليه أن يرجو رحمة الله، لأن الله عز وجل سمى نفسه الرحمن والرحيم والغفور والتواب، وصف نفسه بصفات الفضل والإحسان ذو الجلال والإكرام. ينبغي لك أن تؤمن بهذه النصوص، كما ينبغي لك إذا عصيت ربك أن تراجع نفسك وأن تتوب إلى الله وأن تخشى عقوبة الله. هذا علامة الإيمان الصادق. ينبغي علينا أن نستعد في هذه الحياة. من جملة الإيمان باليوم الآخر أن يستعد العبد بالعمل الصالح في هذه الدنيا، هذه أعظم علامة ليستدل بها العبد على لنفسه وعلى غيره. إذا رأيت إنسانا من الناس مقبل على الله، مطيعا لله، مبتعد عن معاصي الله عز وجل، فاعلم أن الله أراد به خيرا، وأنه يسعى ليسعد في الدار الآخرة. ومن أريت منه القصور فعليك بالنصح له، ولا ييأس من كان عنده القصور، فكلنا ذلكم الرجل المذنب المقصر. ولكن نحمد الله عز وجل أن فتح باب التوبة ولا يغلق إلا إذا طلعت الشمس منه من مغربها. فنحمد الله عز وجل على فضله ورحمته، وعلى هذا الشرع الميسر، وعلى التذكير. نحمد الله عز وجل على أن شرع التذكير بين الناس والنصح والتوجيه. وما هذه الجلسة المذاكرة إلا نوع من أنواع التذكير، يذكر الإنسان أخاه، يذكر أهله في البيت، يذكر زملائه برسالة، بمشافهة، بحكمة ولطف، يجعل الله عز وجل في هذه الدعوة خيرا وبركة. دعوة الإسلام الحق فيها خير وفيها نور. ابذل السبب المشروع وتلقى خيرا في الدنيا وفي الدار الآخرة، ولا تيأس أبدا، بل استمر في طريق الدعوة، طريق التوجيه، طريق التذكير والنصح، فربما يوما من الأيام ليزداد أجرك، يوما من الأيام تعود نفسك أنت إلى الخير والصلاح، أو يعود غيرك إلى الخير والصلاح ممن نصحتهم، فتنال أجورا عظيمة من يوم أن بدأت في النصح والتوجيه إلى أن أطاعك هذا الرجل في طاعة الله عز وجل وسار في الطريق المستقيم. كم لك من الأجور؟ مثل أجوره، كما ثبت بذلك الحديث. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يرزقني وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أبداننا وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأحسن لنا الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن لنا العاقبة. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك وانصره على أعدائه. اللهم انصرنا على أعدائنا من الحوثيين ومن شايعهم. اللهم انصرنا عليهم نصرا مبينا. اللهم وفق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللهم وفقه لكل خير وارزقه مع أبيه بطانة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يبارك في جمعنا هذا، إنه تعالى على كل شيء قدير. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذا الجامع الطيب، ثم أشكر إمامه الشيخ أبو عبد الرحمن علي الجراح وفقه الله، الذي دائماً يدعو إلى مثل هذه المحاضرات والكلمات، ودائماً يتصل بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة، ويطلب من إخوانه الدعاة والمشايخ ليصلوا إلى هذا الجامع ويسهموا بما معهم وعندهم من العلم. وهذا في الحقيقة خلق فاضل وصفة من صفات الدعاة إلى الله، الذين يحبون العلم وأهله ونشره. وهذا في الحقيقة واجب الجميع، يجب على كل من يستطيع أن يجلب الخير لنفسه ولغيره أن يسهم بقدر المستطاع، يبذل الأسباب التي يتعلم بها العلم الشرعي ويعلمها للناس الذين هم في أمس الحاجة، وكلنا في أمس الحاجة إلى العلم الشرعي الذي تحيا به القلوب وتكون به الحياة طيبة، وبدونه لا تطيب الحياة. ومن ما يدل على ما أقول أن المرأة منا إذا جلس في مثل هذه الحلقات، حلقات العلم والمعرفة، دروس المساجد ومحاضراتها وما يكون فيها من علم، عندما يقوم من هذا المجلس يجد الأثر الطيب لتلك الجلسة التي جلسها، وهي المجالس التي تحلو بها الحياة وتطيب، ومن هنا أحث نفسي وإخواني جميعا ومن يسمع، أحث الجميع على أن يرتادوا مثل هذه الحلقات ويجلسوا إلى معلم الناس الخير، وما أكثرهم والحمد لله. من يطلبهم يجدهم، من حرص على الخير وعلى أهله يسأل عنهم ويجدهم، ولله الحمد، وخاصة في بلادنا المملكة العربية السعودية، بلاد العلم والمعرفة، بلاد تكريم العلماء وحقول العلم المنتشرة في كل مكان والحمد لله. وما هذه الحلقة وهذه الجلسة في هذا المكان إلا نوع مما يشجعه ولاة الأمر في هذه البلاد، وفقهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء. فينبغي علينا أن نستغل الفرص ونجلس في مجالس العلم والمذاكرة حتى نتأسى بأولئك الصفوة الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، الذين ضربوا أروع الأمثلة في تلقي العلم والجلوس لأهله والسعي للحصول عليه، بل ورحلوا من أمكنة إلى أمكنة ومن قطر إلى قطر من أجل أن يتعلموا ومن أجل أن يحصلوا على ثواب أهل الرحلة في طلب العلم، فصاروا أئمة في العلم، نشروا دين الله في الآفاق. وكم من الأجور العظيمة لمن ينشر دين الله في الآفاق. نحن أمة علينا مسؤولية عظيمة، وخصوصا طلاب العلم، على أعتاقنا وفي أعناقنا أمانة ومسؤولية يجب أن نتنبه لها وننظر إليها حتى نقوم ببعض الواجب نحوها، فننشر العلم بقدر ما يستطيع المرء، ولو أن تنقل تفسير آية أو حديثاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلاماً من كلام أهل العلم والمعرفة الموثوق بعلمهم ومعرفتهم، أنت تسهم بذلك في نشر دين الله وإظهار محاسن هذا الدين العظيم. نعم، هذا الدين العظيم كله محاسن ولله الحمد والمنة، كل الشرائع مجتمعة فيه، ختم الله به الشرائع كلها وفضل هذا الدين وأكمله وأتمه ويسره وجعل على المتبع له بصدق وإخلاص ومتابعة الأجور العظيمة. وما هذه الحياة إلا نعمة من الله على عبده لكي يستغلها في طاعة الله ويتزود فيها من التقوى، تقوى الله عز وجل والعمل الصالح، إيمان بالله وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لهذا الشرع الحنيف، الدين الإسلام، الدين الإسلامي العظيم الذي أتى به رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نعتز به ونفخر ونحمد الله عز وجل على أن صرنا من المسلمين فهذه أعظم النعم علينا. فالحمد لله على ذلك، ثم الشكر لمن ساهم في نشر العلم وحرص عليه، ونسأل الله عز وجل أن يكون في عون الجميع، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. وثانيا، الحديث في موضوعنا الليلة حديث عن أمر عظيم، وتجد أن القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تهتم بالأمور العظيمة، فتجد في القرآن كثيراً الحديث عن يوم القيامة، في سور متعددة، سور متعددة، من أجل عظمة هذا اليوم. وكذلك نجد في أحوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فتجده عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه في خطب الجمعة، وعندما يجلس معهم في حلقات العلم والمعرفة يوجههم ويذكرهم ويعظهم، ومن جملة ما يعظهم عليه الصلاة والسلام يعظهم بهذا اليوم العظيم. لذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يهتموا بشأن هذا اليوم، إيمان به أولاً، لأنه ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول العقيدة الإسلامية، فتجد في القرآن مثل قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين في أعظم سورة في القرآن، ذكر الله فيها يوم الدين الذي هو يوم القيامة، اليوم الآخر. وتجد في سورة البقرة ذكر الله عز وجل في أولها وبالآخرة هم يوقنون، من صفات المؤمنين. وتجد أن الله عز وجل يذكر اليوم الآخر بعد ذكره سبحانه وتعالى، مما يدل على عظمة هذا اليوم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتجد أن الله عز وجل أنكر على المشركين والكافرين الذين جحدوا صدق هذا اليوم ولم يؤمنوا به، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تجد في القرآن ما يدل على أن الله عز وجل قدير على بعث الناس، إحيائهم بعد موتهم وبعثهم من قبورهم، وذكر الله عز وجل أمثلة في القرآن لينظر إليها العاقل من الناس فيستدل بها على قدرة الله عز وجل على البعث والنشور. ومن ذلك إنزال المطر على الأرض المجدبة، ف فتجد هذا المطر سبباً في حياتها وأنها تنبت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فنجد في القرآن ما يدل على عظمة هذا اليوم وعلى وجوب الإيمان به وأنه ركن من أركان هذا الدين العظيم. ولما سأل جبريل عليه السلام النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أخبره بأركانه الستة ومن جملتها الإيمان باليوم الآخر. قال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالواجب على الأمة على العباد كلهم أن يؤمنوا بهذا اليوم العظيم، صدقوا بوقوعه وأنه حق لا ريب فيه ولا شك، ثم يؤمنوا بما يكون في هذا اليوم من أهوال عظيمة وأمور تحدث لا يعرفها الناس من قبل. وهذا هو موضوع حديثنا، لأن الموضوع كما هو معروف الحديث عن أهوال يوم القيامة. فهذه الأهوال العظيمة تحدث في هذا اليوم بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن أمر الله. ومن الأمور العظيمة التي تحدث النفخ في الصور. هذا الأمر العظيم قد وكل الله به ملكا من ملائكته الكرام عليهم السلام، وهو إسرافيل عليه السلام. خلق الله عز وجل له الصور الذي هو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وكما ورد في وصفه أن دائرته كما بين السماء والأرض، فينفخ فيه ثلاث نفخات، وقيل اثنتين. نفخة الفزع ونفخة الصعق التي هي الموت ونفخة البعث والنشور. على رأي من قال بأن النفخات التي ينفخها إسرافيل عليه السلام ثلاث، فينفخ النفخة الأولى فيفزع من هم على قيد الحياة على الأرض عائشون، وقيل أن هذه النفخة تمتد حتى النفخة الثانية فيكون الجمع بين القولين، فتصير النفخة الثانية التي هي نفخة الصعق ينفخ عليه السلام هذه النفخة فتموت المخلوقات بأمر الله تبارك وتعالى. ثم يمكث فترة قيل 40 كما ورد في الحديث الثابت، ولا يدرى 40 سنة أو 40 يوما، ورد في الرواية 40، والله أعلم بحقيقة هذا العدد، ولكنه حق نؤمن به وأنه مدة زمنية يعلمها الله تبارك وتعالى، فتصير النفخة الثالثة عندما يجمع الله عز وجل لإسرافيل أرواح المخلوقات في ذلك القرن الصور، يجمع الله فيه أرواح من ماتوا كلهم، ثم يأمره أن ينفخ فتطير الأرواح، أرواح المخلوقات تطير فتدخل في كل روح إلى جسدها الذي خرجت منه بأمر الله تبارك وتعالى. فحينما تدخل الروح في الجسد تدب الحياة في المخلوق من الجن والإنس وغيرهم من المخلوقات، ومنهم المقبورون في القبور، تدب الحياة فيهم بعد أن خلق الله عز وجل أجسادهم، بعد أن صارت ترابا، لأن الأرض تأكل الأجساد، وقد حرم الله عز وجل على الأرض أجساد الأنبياء والشهداء، والبقية تأكلهم الأرض، ولا يبقى من الجسد إلا عظم يسمى عجب الذنب، عظم صغير في مؤخرة العمود الفقري بمثابة حبة الفول، هذا لا تأكله الأرض مهما تطاول الزمن. فإذا أراد الله عز وجل إعادة الأجسام أمر الله السماء أن تمطر، ينزل من السماء ماء مثل الطل، ينزل هذا الماء على تلك العظام الصغيرة المتبقية من المخلوق فينبت منها الجسد، مثل ما تنبت الحبة عندما تضعها في الأرض، بعد أيام يومين أو ثلاثة تجد أنها بذرة طلعت، هكذا الجسد ينبت ويتنامى حتى يكتمل، فيعود إليه كل ما كان فيه في هذه الحياة. الله عز وجل هو الحفيظ العليم، وهو يملك الأرض ويملك السماء ويملك البحار ويملك كل شيء، فيأمر الله عز وجل تلك الأجساد أن تعود، فتعود كما كانت، حتى أن الرجل يرجع إليه ذكره، ما اختتنه في هذه الحياة ترجع إليه الجلدة، فيخرج غرلا غير مختون، فيرجع إليه شعره وبشره وجلده وعظمه ودمه وكل ما خلقه الله عز وجل فيه. فإذا دخلت الروح في جسد الإنسان أحياه الله عز وجل، صار حيا وهو في باطن قبره، ثم يأمر الله عز وجل الأرض أن تنشق عن الناس، فتبعثر القبور، ويخرج الناس من تلك القبور في أماكنهم، كل في مكانه، فيخرجون وقد تغيرت عليهم بعض المعالم، ويخرجون كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام حفاة وعراة وغرلا، حفاة بدون نعال، وعراة بدون ثياب، وغرلا غير مختونين، وبهما ليس معهم شيء، لا طعام ولا شراب ولا متاع، هذا هو النفخ في الصور، خلاصة ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. ثم يأتي الحشر، والحشر ثابت بالنص من الكتاب والسنة على أن العباد يحشرهم الله عز وجل، بمعنى يجمعهم ويسوقهم من مكان إلى مكان. والحشر حشران، حشر من القبور إلى ساحة القضاء، أرض القضاء، الفصل، الحساب والجزاء. فتخرج الناس في أماكنها ثم يساقون إلى أرض المحشر. والقسم الثاني من الحشر حشر الناس من أرض القضاء إلى الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الحشر. وأول من يكسى كما ثبت إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يكسى الناس تباعا ويسترون عوراتهم. وقد ورد كيف يكون حاجة الناس إلى المأكل والمشرب في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة. قد ورد في بعض الآثار بأن الأرض يجعلها كالخبزة يأخذ الناس منها ما تقوم به أجسادهم، والله أعلم بذلك، لكن ذكره بعض أهل التفسير. تكون الأرض تحتهم كالخبزة، والله قدير على كل شيء. وفي ساحة القضاء يجتمع الناس، بل المخلوقات كلها، وينتظرون نزول الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. وهذا حق، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم في عرصات القيامة، في ساحة القضاء، في أرض المحشر. ينزل الله عز وجل نزولا حقيقة يليق بجلاله وكماله إلى أرض المحشر، فحينما يشتد الأمر على الناس وتشتد كربتهم، عند ذلك يذهب بعضهم إلى بعض يريدون حلا وخروجا من ذلك المكان لشدة الأمر، ومن الشدة التي فيه أن الشمس تدنو منهم قدر ميل أو ميلين كما ورد وثبت في الحديث. تصهر الشمس أجساد الناس ويبلغ بهم العرق على حسب أعمالهم، منهم من يكون إلى عقبيه، ومنهم من إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وهم في ساحة العرض. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك حقيقة، والناس كلها مجتمعة في ذلك المكان. الله قدير على كل شيء. عالم الآخرة عالم وحقائق تختلف عن حقائق الدنيا، نحن نؤمن بها حقيقة، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. يكون المرء العرق إلى عقبه، ويكون المرء الإنسان الآخر إلى حقويه أو إلى منخريه، كل ذلك واقع والله عز وجل قدير على ذلك ولا يعجزه شيء. فعندما يشتد الكرب على الناس يذهب بعضهم إلى بعض، يقوم كبراؤهم فيذهبون إلى نو آدم عليه السلام أبينا أبي البشر، فيطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل أن يتوسط لهم في نزوله سبحانه وتعالى ليفصل القضاء، فيعرضون عليه ويعتذر عليه السلام ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض، فيذهبون إلى نوح ويعتذر عليه السلام، ثم يذهبون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فيعتذر، ثم إلى موسى عليه السلام فيعتذر، ثم إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت عرش الرحمن قدر جمعة ويلهمه الله عز وجل بمحامد وثناء ما ألهم به أحدا من الخلق قبله، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيستجيب الله عز وجل له، فينزل ربنا تبارك وتعالى، تنزل قبله الملائكة الكرام ثم بعد ذلك تنزل ملائكة كل سماء ويحيطون بالخلق، السماء الدنيا صفا والسماء الثانية صفا ثانيا وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل ملائكة في كل سماء ينزلون ويصفون صفوفا ويحيطون بالخلق، وحينئذ لا مناص ولا مهرب لأحد لأنه يحصل هروب في ذلك اليوم. فحينما تحيط الملائكة بالخلق لا مناص ولا مهرب من ذلك الموقف، ثم ينزل ربنا تبارك وتعالى كما يشاء ويريد ويفصل بين الناس، يحاسب الناس على أعمالهم، ويدني المؤمن ويجعل عليه كنفه وستره، وهذا مما ثبت، كل من أحد من المؤمنين يقرره الله عز وجل بذنوبه حتى يظن بأنه هالك، فيقول له سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم. وهذه من المشاهد العظيمة في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل بتسليم الصحف بعد نزوله سبحانه وتعالى، تتطاير الصحف، صحف الأعمال التي سجلناها في هذه الحياة وكتبتها علينا الملائكة الكرام الكاتبون، فآخذ كتابه بيمينه وهم أهل الإيمان، وآخذ كتابه بشماله وهم أهل الكفر، كما قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كلما عمل العبد من عمل فإن الله عز وجل أمر ملائكته الكرام أن يكتبوه، ولكن من فضل الله عز وجل ورحمته أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن العمل الصالح الذي يفعله المرء من قول أو عمل أو اعتقاد يكون أجره عظيما في ذلك الكتاب المسجل عليه. ثم بعد ذلك تكون الموازين، الموازين حق، وهل ميزان واحد أو موازين؟ ورد هذا وورد هذا، إن كان ميزان واحد فالله عز وجل له ما يشاء وله الحكمة في كل شيء، وإن كانت موازين فلله أيضا الحكمة في كل شيء، توزن فيها الأعمال وتوزن فيها الصحف ويوزن فيها العامل. هذا الميزان الذي له كفتان ولسان عند الله عز وجل حقيقة محسوس يرى للناس يوم القيامة في عرصات القيامة، تنصب هذه الموازين ويوضع في كفة الأعمال السيئة وفي الكفة الأخرى الأعمال الحسنة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فهي حق نؤمن بها، يزن الله عز وجل فيها أعمال الإنسان وصحيفته التي كتب فيها العمل، ويوزن فيها العبد نفسه كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في شأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعجبون من دقة ساقيه، إنهما لفي الميزان أثقل من أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكون الحوض، ولكل نبي حوض من الأنبياء، كل نبي من أنبياء الله له حوض تشرب منه أمته، يخرجون من الموقف عطاشا، ولكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأحواض وأكثرها ورودا، وقد ورد في وصفه أن طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يرده أهل الإيمان فيشربون من هذا الحوض. ثم بعد ذلك يكون الصراط، وهذا الصراط جسر منصوب على متن جهنم، أوله في أرض المحشر وآخره في القنطرة بين الجنة والنار. هذا الجسر ورد بأنه أحد من السيف، يجوزه أهل الإيمان، أما أهل الكفر فإنهم يقذفون في النار. فيجوزه أهل الإيمان على اختلاف مراتبهم في الإيمان، فأهل الكمال العظيم في الإيمان منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح القوية، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، الخيل السريع، ومنهم كأجاويد الركاب، ومنهم من يهرول، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تعلق به كلاليب موضوعة على جانبي الصراط، ربما يسلم منها تأخذ منه شيئا، تذيقه شيئا من الحرارة ومن الهم ومن الكربة بسبب عمل سيء في هذه الحياة، أراد الله عز وجل تطهيره بهذا الأمر، فربما يخرج من هذه الكلاليب ويسلم منها، وربما تجذبه إلى النار فيطرح في النار بحسب عمله. منهم من النار تأخذه إلى كعبه، ومنهم من إلى ركبته، ومنهم من يكون في طبقات النار. الشاهد أن هذا الصراط يجوزه أهل الإيمان على اختلاف ماذا؟ مراتبهم في الإيمان. وكما قيل من المواقف التي لا يسأل فيها أحد عن أحد موقف الصراط، حتى الأنبياء ورد بأن دعاءهم اللهم سلم سلم، فهو هول عظيم. هل يجوز الإنسان أو لا يجوز؟ فمن رحمه الله عز وجل وكتب له السعادة فإنه يجوزه ويسلم من النار، وهو الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا الورود لأن الجسر على متن جهنم منصوب ويجوزه الناس عليها، ثم بعد ذلك يقفون على القنطرة بين الجنة والنار، وهذه القنطرة هي موقف الحساب لمن حصلت بينهم مظالم في هذه الحياة، جاز بهم الإيمان خرجوا من النار، بقيت ماذا عليهم؟ بعض الأمور التي كالمظالم بين الخلق أهل الإيمان من عرض أو مال أو شيء من هذا، ولذلك ظلم العباد ليس بالأمر السهل، ينبغي لكل إنسان من ذكر وأنثى من المسلمين والمسلمات جميعا أن يحذروا الظلم، ظلم العباد بعضهم لبعض، وخاصة في الأراضي وخاصة في الأعراض، فالأراضي خطرها عظيم، من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، يعني يجعل في رقبته من الطبقات السبع كلها في الأرض، وكيف يحمل ذلك؟ لا يستطيع، دلالة على شدة الأمر وعلى أن العذاب واقع بهذا الإنسان، إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته فيتفضل عليه ويرضي هذا المظلوم، ولله عز وجل الحكم في ذلك اليوم العظيم. كذلك الأعراض خاصة الغيبة، كثرة الاستغابة للناس، استطالة الرجل في عرض أخيه نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا الذي هو من أشد المنكرات ومن أشد الجرائم، كما ثبت في الحديث الربا 64 حوبا أو شعبة، أيسرها كمن ينكح أمه علانية، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أيضا درهم ربا أشد من 36 زنية، مما يدل على خطورة الربا، وأن الإنسان ينبغي له قبل أن يقدم على أي معاملة من المعاملات، سواء مع فرد من الأفراد أو جهة من الجهات، عليه أن يسأل هل هذه المعاملة سليمة ليس فيها محرم فيقدم عليها، أو أن فيها شيئا من المحرمات فيحذرها كل الحذر. وقد فتح الله آفاق للناس من الحلال، ما أغلق بابا سبحانه وتعالى من الأبواب من أي حرمه إلا وفتح أبوابا من الحلال كثيرة، والحمد لله، يرى ذلك من فتح الله عز وجل عليه. الشاهد أن أعراض الناس والغيبة من أشد الجرائم، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فهذه القنطرة تكون للقصاص بين المؤمنين في المظالم فيما بينهم، ثم بعد ذلك يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، وهي من الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام، له شفاعات خاصة عليه الصلاة والسلام، وله شفاعات عامة مع سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة والشهداء. نحن نؤمن بما ثبت في النص على وجه الحقيقة، وتلك الحقائق في الدار الآخرة يعلمها الله عز وجل، نؤمن بها ونصدق على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل أن من البشارات أن المؤمن في هذه الحياة العامل العمل الصالح ييسر الله عز وجل عليه هذا ذلك اليوم يوم القيامة، ويخفف عنه همومه وكرباته. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حزيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يقيلون قبل منتصف اليوم، لأن القيلولة إذا أطلقت تطلق على ما قبل الظهر، دل ذلك وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه النصوص بشارات لأهل الإيمان، لمن يعمل على العمل الصالح في هذه الحياة من أجل وجه الله عز وجل والدار الآخر، تقصد بالعمل وجه الله والدار الآخر. هذا واجبنا جميعا أيها نخلص العمل ونتابع رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الأعمال الصالحة التي في الشرع موجودة والحمد لله، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نكثر من التوبة النصوح، ونكثر من العمل الصالح من قول وعمل واعتقاد، ونرجو رحمة الله، لا ييأس الإنسان من رحمة الله. نعم يخشى عقوبة الله إذا هو عصاه، ولكن عليه أن يرجو رحمة الله، لأن الله عز وجل سمى نفسه الرحمن والرحيم والغفور والتواب، وصف نفسه بصفات الفضل والإحسان ذو الجلال والإكرام. ينبغي لك أن تؤمن بهذه النصوص، كما ينبغي لك إذا عصيت ربك أن تراجع نفسك وأن تتوب إلى الله وأن تخشى عقوبة الله. هذا علامة الإيمان الصادق. ينبغي علينا أن نستعد في هذه الحياة، من جملة الإيمان باليوم الآخر أن يستعد العبد بالعمل الصالح في هذه الدنيا. هذه أعظم علامة يستدل بها العبد على لنفسه وعلى غيره. إذا رأيت إنسانا من الناس مقبل على الله، مطيعا لله، مبتعد عن معاصي الله عز وجل، فاعلم أن الله أراد به خيرا، وأنه يسعى ليسعد في الدار الآخرة. ومن أريت منه القصور فعليك بالنصح له، ولا ييأس من كان عنده القصور، فكلنا ذلكم الرجل المذنب المقصر، ولكن نحمد الله عز وجل أن فتح باب التوبة ولا يغلق إلا إذا طلعت الشمس منه من مغربها. فنحمد الله عز وجل على فضله ورحمته وعلى هذا الشرع الميسر وعلى التذكير، نحمد الله عز وجل على أن شرع التذكير بين الناس والنصح والتوجيه. وما هذه الجلسة المذاكرة إلا نوع من أنواع التذكير، يذكر الإنسان أخاه، يذكر أهله في البيت، يذكر زملائه برسالة، بمشافهة، بحكمة ولطف، يجعل الله عز وجل في هذه الدعوة خيرا وبركة. دعوة الإسلام الحق فيها خير وفيها نور. ابذل السبب المشروع وتلقى خيرا في الدنيا وفي الدار الآخرة، ولا تيأس أبدا، بل استمر في طريق الدعوة، طريق التوجيه، طريق التذكير والنصح، فربما يوما من الأيام ليزداد أجرك، يوما من الأيام تعود نفسك أنت إلى الخير والصلاح، أو يعود غيرك إلى الخير والصلاح ممن نصحتهم، فتنال أجورا عظيمة من يوم أن بدأت في النصح والتوجيه إلى أن أطاعك هذا الرجل في طاعة الله عز وجل وسار في الطريق المستقيم. كم لك من الأجور؟ مثل أجوره، كما ثبت بذلك الحديث. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يرزقني وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أبداننا وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأحسن لنا الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن لنا العاقبة. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك وانصره على أعدائه. اللهم انصرنا على أعدائنا من الحوثيين ومن شايعهم، اللهم انصرنا عليهم نصرا مبينا. اللهم وفق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللهم وفقه لكل خير وارزقه مع أبيه بطانة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.